السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم وأهلا وسهلا بكم. ما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 600 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن في ليلة الاثنين ليلة 20 من شهر جمادة الأولى لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الرابع من شهر يناير لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد، فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 24، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطوق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطوق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن غنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال: هذا باب بيان شيء من أنواع السحر. وإنما قال المؤلف بيان شيء من أبواب السحر ولم يحكم عليه، لم يقل إنه كفر، لم يقل إنه فسق، لم يقل إنه مباح، لأن الأنواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب فيها ما هو مباح، وفيها ما هو فسق، وفيها ما هو كفر بالله تبارك وتعالى، ولذلك ترك الحكم لتنوع ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. قال أحمد رحمه الله تعالى، هو أحمد بن حنبل الإمام في مسنده، وذكر الإسناد، وهذا يعني ليس من عادة المؤلف، وإنما يذكر الصحابي عادة ويذكر الحديث، ولكن هنا ذكر الإسناد كاملا فلا أدري لما. على كل حال، هذا الحديث الذي ذكره لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حيان ابن العلاء، ومدار الحديث عليه، مدار الحديث على حيان هذا، وهو مجهول، وقد ذكره الحافظ بن حجر وقال مقبول، أي إذا توبع ولم يتابع فهو مجهول، فهو ضعيف من هذه الحيثية. ومن حيثية أخرى الاضطراب الذي ورد في إسناد هذا الحديث، فهو إذا مضطرب من ناحية في الإسناد، ومن ناحية أخرى مداره على حيان ابن العلاء وهو مجهول، فلا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان المعنى الذي احتواه الحديث كله ثابت في أحاديث أخرى. قال في هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. ثم نقل عن عوف، وهو عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة، أحد رواة هذا الحديث، قال الذي يرويه عن حيان بن العلاء، قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. فالطيرة معروفة مشهورة، وسيأتي الكلام عليها. على كل حال، العيافة كما قال عوف زجر الطير، وأصل العيافة من ترك الشيء، من ترك الشيء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم له الضب، قال: إني لا أجده في أرض قومي، ولذا تجدني أعافه، أو أجد نفسي تعافه. وحنا نستخدم هذه الكلمة، نحن نستخدمها، أعاف الشيء أي أتركه لا أريده، عافه أي تركه ولم يرده. والمقصود بالعيافة هنا المترتبة على زجر الطير، وذلك أن العرب قد عرف عنهم التشاؤم والتفاؤل بالطير، سواء بألوانها أو أصواتها أو حركاتها، وغير ذلك يتشاءمون ويتفاءلون بالطيور، قد علم عنهم ذلك، ومنه التطير. وذكر عن طاووس بن كيسان التابعي الإمام رحمه الله تبارك وتعالى أنه سافر مع رجل وهما في الطريق، قد يكون معه غيره أو لا، لكن المهم أن هذا الرجل وهما في الطريق قال أو سمع غرابا ينعق، فقال الرجل خير، يعني لما سمع صوت الغراب قال خير، فقال له طاووس بن كيسان أي خير في هذا؟ غراب نعق، يعني أي خير في هذا؟ غراب ينعق، يعني هذا بهيمة تنعق متى شاءت، تسكت متى شاءت، أي خير في هذا أو شر؟ ثم قال والله لا أصاحبك أبدا، خلاص أنت ما يصلح أن تكون صاحبا لي في هذا الطريق. فالعرب كانت تتشاءم وتتفاءل بالطيور، وكانوا إذا أرادوا مثلا الزواج، السفر، التجارة، الغزو، أي شيء يعني يريدونه، نحن عندنا اللي هو قضية الاستخار، الإنسان يستخير، العرب كانوا يتطيرون أو يزجرون الطير أو يفعلون العيافة ويأتون بالطير فيطير، يتركونه طائرا، ثم قالوا إن اتجه إلى جهة اليمين عملنا هذا الشيء، وإن اتجه جهة اليسار تركنا هذا الشيء، يعني يتشاءمون ويتفاءلون. أنا إلى الآن ماني فاهم، طيب إذا راح على طول مباشرة أو رجع إلى الخلف لا أدري، لكن هو المعروف عندهم التيامن والتشاؤم، إن ذهب جهة اليمين أقدموا على هذا الأمر، وإن ذهب جهة الشمال امتنعوا، مع أن هذا بهيمة وإنما يذهب يمين أو يسارا بحسب اختياره هو، وهو لا يعلم الغيب ولا يدري، ولا يدري لماذا طار أصلا، لأنه كان بأيديهم ثم أطلقوه فقالوا إن اتجه يمينا قدمنا إلى ما أردنا، وإن اتجه شمالا امتنعنا عما أردنا. ولا شك أن التشاؤم يفسد على الإنسان حياته، يبدأ يشك بكل شيء، يرتبط بأشياء لا قيمة لها ولا ثبات ولا شيء أبدا. وبعضهم يتشاءم من السنوات، إذا كانت سنة كبيسة على قولهم يتشاءم من الأشهر، بعضهم يتشاءم في شهر شوال، بعضهم يتشاءم من الأيام، كبعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء مثلا، بعضهم يتشاءم من الأرقام، بعضهم يتشاءم من الرقم 13، مشهور في التشاؤم ليس عند حتى عند غير العرب، عند الأوروبيين والأمريكان وغيرهم التشاؤم من رقم 13، الرقم 13 هذا مصيبة عندهم، لذلك تدخل فنادقهم، مستشفياتهم، ما تجي الرقم 13 إلا القليل النادر، وللأسف بعض جهالنا في بلادنا يقلدونهم في بعض المستشفيات مثلا، في بعض لا تجد رقم 13 أو السرير رقم 13 من باب التقليد الأعمى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فلا تجد رقم 13، أو في المصعد ما في دور 13 أبدا، وإن الدور 12 الدور 14. وعندهم ما يسمى بالجمعة السوداء يتشاءمون منها إذا كانت في آخر السنة، أمر وقع قبل أكثر من 150 سنة تقريبا أو كذا، 1869 لما انهار سوق الذهب في أمريكا يوم جمعة، قالوا هذه الجمعة السوداء، فكلما جاءت جمعة آخر جمعة في كل سنة يتشاءمون منها، والآن صارت يعني سوقا، يعني تنزيلات وكذا في هذه الجمعة، صاروا يحتفلون بها هذه الجمعة السوداء. فالقصد أن التشاؤم يفسد على الإنسان حياته، بعضهم يتشاؤم إذا سمع كلمة من أول الصباح، أول كلمة يسمعها يتفاءل أو يتشاؤم بها. بعضهم حدثني أحدهم يقول كنت قريبا من دكان، فجاء رجل أعور أظن، فسأل صاحب الدكان قال بكم هذا؟ قال أستفتح بأعور، فأغلق الدكان ولم يبع ذلك اليوم، يقول أول ما جاني أعور فتشاءم به، وهذا من الجهل لا شك. أنا أذكر أنه حدث لي أمر كنت مرة صدمت سيارة أمامي، لكن حادث بسيط جدا يعني كان واقف، أنا واقف حركت شوي وضربت ضربة بسيطة جدا، ما تأثرت سيارته ولا سيارتي أبدا. فنزل ونزلت فقلت له سلامات، قال أي سلامات؟ قلت له ما فيها شيء سيارتك ولا فيك شيء، أنت ولا أنا فيني شيء، والضربة بسيطة جدا، مجرد احتكاك بسيط، صدام بالصدام، دعامية بالدعام، يعني ما في أي شيء نهائي. قال لا أنا كنت بسافر، الحين ما راح أسافر، هذا أولها ما راح أسافر. فقلت أنا لا أريد أن أصلح سيارتك، أصلح عقيدتك الآن، دعنا من سيارتك الآن، مشكلتنا في عقيدتك، إيش دخل هذا بسفرك؟ سافر يا ولد الحلال. وبدأت يعني أحاول أن أقنعه أن يسافر ولا يترك السفر لمجرد هذه أو هذا الاحتكاك اليسير. فالقصد في ناس عندهم هذا التشاؤم يفسد عليهم حياتهم، يربطون حياتهم بهذه الأمور، والله المستعان. طيب قال إن العيافة، قلنا العيافة قلنا هو زجر الطير، وهذا الزجر قد يكون مباحا وقد يكون محرما. إذا كان زجر الطير في الصيد، لأن من أحكام الصيد مر بنا في كتاب الفقه لما درسنا الفقه، من أحكام الصيد أن الطير الذي يصاد به هو الطير المعلم أو الكلب المعلم. قال كيف تعرف أنه معلم؟ قال إذا زجرته انزجر، هذا الزجر مباح، لأن هذا بالعكس هذا دليل على تعلمه. لكن الزجر المقصود هنا اللي هو النوع الثاني المحرم، وهو أن ينزجر عن العمل، يترك العمل لأجل الطير، لأنه طار شمالا أنا أترك هذا العمل، وهذا يسمى العيافة، فهذا زجر الطير. قال والطرق الخط يخط بالأرض، هذا يسمى الطرق، وليس خاصا بالخط، قد يكون بالحصى، قد يكون بقراءة الفنجال، قد يكون بقراءة الكف، كل هذا من الخط يدخل في هذا يسمى الطرق، كل هذا يسمى الطرق، وكله محرم لأنه مبني على غيب. يعني يأتي إنسان يقول يخط له، يقرأ كفه، يقول كفك عندك مشكلة هنا، سيقع لك كذا بناء على الكف، هذا كلام غير صحيح أبدا، هذا تنجيم وكهانة، كذلك أو كهانة خلينا نقول. طيب وكذلك الخط، يضع خطوطا كثيرة في الأرض ثم يمسح عليها يشوف ما الخط اللي بقي، بقي هذا الخط، هذا الخط كأنه يقرأه له، هذه كهانة، كذب على الناس وتدجيل عليهم من الدجل. وكذلك قراءة الفنجال، بعد أن يشرب القهوة ما بقي في الفنجال ينظر فيه، عندك مشكلة، ستتزوج، ستكون غنيا، ستكون فقيرا من قراءة هذا الفنجال. وهذا كله من كذب على الناس، ومنه قراءة الخط، يقول اكتب لي خطك وأنا أقول ماذا عندك، عندك كذا، عندك كذا، عندك كذا. حتى أذكر أن أحد الإخوة ذكر لي أن أحدهم يعني من هؤلاء الذين يقرؤون الخط ويبنون عليه، يقول كتبت له بخط يدي اليمنى وأنا أكتب بالشمال، يقول كتبت له بخط يدي اليمنى وأرسلت له، فقال أنت كذا 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 حياتك، ها مو خطي هذا، ليس خطي، كذبت عليك، زعل عليه وكذا. لأن هؤلاء منجمون، كهنة يعني دجالون، يكذبون على الناس. فالذي يقرأ الكف، والذي يقرأ الفنجان، والذي يقرأ الخط، والذي يقرأ خطوط الرمل، كل هؤلاء يعني داخلون في هذا الباب، وهي الكهانة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله معاي بن الحكم، وقصة معاي بن الحكم مشهورة جدا، لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعطس أحدهم فقال يرحمك الله، وقال لم يرد عليه، ثم قال ما لك لا ترد، لماذا؟ قصة طويلة جدا، حتى إن معاي بن الحكم يعني غضب عليهم، يعني زجره الصحابة ونظروا إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بهدوء، قال ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا كهرني ولا زجرني ولا زبرني، وإنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الشاهد أنه في هذا الحديث أنه قال معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم إن عندنا أناس يخطون، فماذا ترى؟ يعني هذا الذي يفعلونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فنعم وإلا فلا. والمشهور أن هذا النبي هو إدريس عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يستدل به من يرى النظر في الخطوط وهذا، وهذا كلام لا يصلح. قد نص أهل العلم على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبي يخط، يعني من خلال الخط يعلم، أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى، كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمور غيبية، سيحدث كذا، ستفتحون بلاد كسرى، ستفتحون بلاد الروم، نساء كاسيات عاريات، يخرج رجل من قحطان، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، هذه كلها أمور غيبية يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لو أخبر بها الكاهن حرام، لكن إذا أخبر بها النبي آية من الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالقصد أن هذا نعم كان نبي يخط، هذا نوع من الآية المعجزة لذلك النبي، فغيره لا يجوز له ذلك. ثم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه خطه فبها، كما قال أهل العلم هذا من باب التعجيز، وإلا كيف يعرفون خطه؟ يعني وهذا النبي في سالف الزمان، ولا يعرف هذا الأمر إلا بتوقيف بقرآن أو سنة، ولم يقع شيء من ذلك، خاصة إذا قلنا إن هذا النبي إدريس. بعضهم قال إدريس قبل نوح، وبعضهم قال بعد نوح عليه الصلاة والسلام، المهم أنه متقدم جدا على إبراهيم وعلى موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء، فكيف يعرفون خطه؟ فقالوا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجيز، وأن هذا الخط لا يجوز في الكلية. نعم. قال: والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. ثم قال: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قلنا الصحيح أنه لا، غير صحيح، وإسناده ليس بجيد، وقلنا هو مضطرب من حيث الإسناد، وأيضا فيه رجل مجهول وهو العلاء بن حيان بن العلاء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. شعبة يعني طائفة، شعبة يعني طائفة من النجوم، أي من علم النجوم، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل، أي طوائف وقبائل. فشعبة من النجوم أي طائفة من علم النجوم. وعلم النجوم نوعان كما قال أهل العلم: علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير وعلم التأثير. علم التأثير محرم، وهو أن يعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر، هي التي تحرك الأرض، هي التي تغير الأمور، أن النجوم فاعلة بذاتها، وهذا كذب، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما لما أمطرت السماء، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أصبح الناس مؤمنون بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فالنجوم لا تنزل المطر ولا ترسل الريح ولا تفعل شيئا أبدا، وإن هي مسيرة هذه النجوم، والفاعل هو الله جل وعلا، هو الآمر الناهي جل في علاه. فعلم النجوم إذا أخذ الإنسان هذا العلم على أساس التأثير، أن هي التي تنزل المطر، وإذا كان المطر النجم في المكان سينزل المطر وكذا، هذا أنها هي التي تؤثر، فهذا كفر بالله جل وعلا. أما علم التسيير فالله جل وعلا يقول: وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا لا بأس به علم التسيير، يعني تعرف منازل النجوم ومنزل القمر ومنزل الشمس، هذه المنازل ما فيها بأس، بالعكس هذا علمها مطلوب، علمها مطلوب، بل قد يكون أحيانا كما قال بعض أهل العلم يكون واجبا، لكي يعرف الإنسان جهة الشمال من الجنوب من الغرب من الشرق، حتى يعرف القبلة، يعرف كيف يصلي، يعرف مواقيت دخول الصلاة. الآن دخول الصلاة، كيف نعد دخول الصلاة؟ مرتبطة بالشمس، يعني الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل شيء مثله بالشمس، العصر من مصير ظل كل شيء نفسه وهو الشمس إلى الغروب، غروب الشمس، والعشاء من غروب من مغيب الشفق المغرب، من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، شفق الشمس، والعشاء كذلك. فالقصد إذن أن معرفة منازل النجوم، لمعرفة أوقات الصلاة، لمعرفة أوقات العبادات، لمعرفة دخول الأشهر، لمعرفة القبلة، هذا يسمونه علم التسيير، هذا جائز لا بأس به بل مطلوب. أما علم التأثير أن هذه الأشياء هي التي تؤثر، هذا لا يجوز، بل هذا كله بأمر الله جبارك وتعالى. نعم، وهو حديث صحيح إن شاء الله. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
نعم، النسائي رحمه الله، أحمد بن شعيب رحمه الله تبارك وتعالى، روى هذا الحديث عن أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها. أولا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عباد بن ميسرة وهو ضعيف، وفيه كذلك الحسن البصري يرويه عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع، يعني فيه علتان: علة ضعف عباد بن ميسرة وعلة الانقطاع بين الحسن البصري وبين أبي هريرة. أما معناه فقال: من عقد عقدة ثم نفث فيها. النفث هو النفخ بريق، يعني بشيء من الريق، النفث هو النفخ مع ريق، هذا النفث، ويكون يعني النافث الذي ينفث في هذه العقدة بعد أن يعقدها ينفث فيها مع ريق، والعياذ بالله يذكر أسماء شياطين وجن يستعين بهم، يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ومن شر النفاثات في العقد، وهي أن تعقد هذه الحبال، وحين العقد هذه تكون صغيرة جدا لا ترى، وحين تكون يعني ظاهرة. فهذا النفث يكون معه ذكر أسماء الشياطين ودعائهم من دون الله والاستعانة بهم، وهذا النفث في العقد. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لأن هذا نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحري. قال: ومن سحر فقد أشرك. طبعا من سحر فقد أشرك هذا يعم جميع أنواع السحر، مع أن في الدرس الماضي قلنا السحر أنواع، إذا كان فيه استعانة بالجن فهو كفر، إذا كان بأدوية وعقاقير فينظر في حاله. فطالما أن هذا الحديث لا يصح إذن لا ينبني عليه حكم في هذه المسألة. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم صحيح، هذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تبارك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فالتوكل لا يجوز إلا على الله تبارك وتعالى، ولا يجوز التوكل على غير الله جل في علاه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه. لما يقول النبأ أنبئكم، هذا يكون للخبر الهام، الخبر الهام يقول نبأ، كما قال الله تبارك عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالنبأ دائما هو الخبر المهم، الخبر المهم يسميه العرب نبأ. قال: هل أنبئكم ما العضه. ويقال العضه ويقال العضة، العضه والعضة، ومعناهما متقارب، معناهما متقارب. العضه على وزن حبل، عضه وزن حبل، صمت، قلب، هذا هو العضه، ومعناه القطع، قطع الشيء. وأما العضة، العضة هي التفريق، هناك القطع هنا التفريق، والتفريق والقطع يعني متقاربان، لأن عندما يقطع فرق بين الشيئين. ومثل عدة، عضة مثل عدة، عدة فهو القطع التفريق عفوا. فإذن وهما روايتان وردتا، العضه على وزن حبل، والعضة على وزن عدة، فهذه كلها بمعنى واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: أتدرون ما المفرقة؟ أتدرون ما القاطعة؟ ما التي تفرق؟ ما التي تقطع؟ قال: هي النميمة، القالة بين الناس. القالة بين الناس هي نقل الكلام بين، وإن كان حقا، نقل النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وإن كان هذا الكلام حقا، يعني لا يترتب عليه كلام كذب افتراء، يقول أنا ما قلت إلا الحق، لكن ماذا أردت بقول الحق؟ أراد الإفساد. ولذلك النمام يرجع إلى نيته، نيته الإفساد بين الناس. لذلك يقول أهل العلم: هو من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وإن كان الكلام حقا. يعني أنا مثلا اغتبت رجلا أو قلت عنه شيئا مثلا ما، فهذا سمع كلام راح ذهب إليه قال: فلان قال عنك كذا، طيب لماذا نقلت كلامي عنه أني قلت كذا؟ أو حتى يعني بدون، ليس باب الغيبة، قد يكون من الأشياء المباحة. فالمهم أنه ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، فهذا يقال له نمام، يقال له نمام. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين مناع للخير معتد، هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. قال أهل العلم: قتات هو النمام، فالنميمة من كبائر الذنوب. وذكروا أن رجلا دخل على عمر بن عبد العزيز فذكر له شيئا عن رجل، يعني قال: فلان يقول كذا عنك. فقال له عمر بن عبد العزيز: أنت بين أمرين، إما أن تكون صادقا وإما أن تكون كاذبا. إن كنت صادقا يعني ما تقوله لي حقا، يعني فعلا قاله هذا الإنسان، فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم. وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأنت بين الفسق والنميمة، وإن شئت أقلتك، يعني كني ما سمعت شيء، كأني ما سمعت شيئا. قال: أقلني إذن يا أمير المؤمنين، أقلني. ولذلك النمام قال أهل العلم: من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك، يعني ينقل كلام الآخرين فيك سينقل كلامك في الآخرين، فانتبه. فالنمام يعني وقع في جريمة كبيرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس صحيحين: مر النبي على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولذا قال أهل العلم: إن النميمة من كبائر الذنوب. طيب، ما دخل النميمة بموضوع السحر؟ هنا الآن الكلام عن باب أشياء من السحر. طيب، والنميمة ما دخلها؟ قال أهل العلم: لأن النميمة إنما تذكر لأجل الإفساد، كذلك السحر، السحر لأجل الإفساد. لذلك سماها العضة أو العضه، وهو قلنا التفريق والقطع. فكما أن السحر يفرق بين الناس كما قال الله جل وعلا: يفرقون به بين المرء وزوجه، كذلك النميمة تفرق بين الناس. ثم النميمة تكون على سبيل الإفساد، وكذلك السحر يكون على سبيل الإفساد. السحر يكون بطرق خفية، ما خفي ودق من الأمور، كذلك النميمة بسكات، يعني يأتي لهذا يقول له كذا، يأتي هذا يقول له كذا. فمن هذه الأوجه شابهت النميمة السحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
نعم، وهذا مر بنا في الدرس السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الأهتم وزبرقان بن بدر، لما صار بينهما السجال وتكلم عمر بن الأهتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة لا شك. البيان وهو حسن سبك الكلام يسحر الناس، وقد ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدجال أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الأئمة المضلون. الأئمة المضلين، الأئمة المضلون هؤلاء هم الذين يحسنون الكلام، يتكلم كلاما يعني مؤثرا وقد يكون كذبا كله هذا الكلام، فيؤثر بالناس والعياذ بالله مثل هذا الكلام. بل ذكر أهل العلم أن دين النصارى بشكل عام ما أفسد دينهم إلا رجل قال له شاول، اللي هو بولس الرسول يسمونه، هذا يهودي دخل إلى النصرانية وادعى، هو كان يهوديا يؤذي عيسى عليه الصلاة والسلام ويؤذي أصحابه اللي هم الحواريين، ثم لما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام جاء هذا شاول اللي هو سمى نفسه بعد ذلك بولس الرسول، جاء هذا شاول وادعى للنصارى أنه كان يمشي يوما فرأى عيسى في السماء فقال له: إلى متى تؤذيني وتؤذي أصحابي، إلى متى لا تتوب؟ يقول: فتبت واتبعت عيسى. وكان يقول يعني المؤرخون والكتاب يقول كان متكلما مؤثرا وكان نشيطا في دعوته، فأثر في النصارى حتى حولهم إلى التثليث، صاروا يقولون بعد ذلك بالتثليث، فأدخلهم في الكفر والشرك اللي هو هذا، لأنه كان متكلما فصيح اللسان، كلامه مرتب، ولذلك أثر في الناس. فإذا يحذر الإنسان من أمثال هؤلاء والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطوق والطيرة من الجبت.
نعم، الجبت اللي هو السحر. نعم.
الثانية تفسير العيافة والطوق،
اللي فسرها اللي هو عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة راوي الحديث. نعم. أو أحد رواة الحديث. نعم.
الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر.
قلنا علم النجوم نوعان: علم التسيير وعلم التأثير. علم التأثير هو الذي يكون من الكهانة. نعم.
الرابعة العقد مع النفث من ذلك.
نعم، لأن هذا النفاثات في العقد هو أن يعقد ثم ينفث، ويكثر عند النساء أكثر منهم من الرجال، وذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات. نعم.
الخامسة أن النميمة من ذلك.
نعم، النميمة يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السحر، لأنها يعني في معناها هي التفرقة والقطع، قطع العلاقات بين الناس، كما أن السحر يفرق بين الناس. ثم شابهت السحرة كما قلنا في أنها خداع ومكر وبخفاء، وتكون على جهة الإفساد، فلذلك صارت كالسحر والله أعلم.
السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
نعم، يعني من البيان للسحرة. إذن هنا إذن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أمثلة لكل نوع من أنواع السحر، من الكفر الذي هو فيه الكهانة والنفث في العقد، وذكر منها التطير والتشاؤم، وهذا من الكفر الأصغر اللي هو كبائر الذنوب، وذكر العظة أو العظ وهو نوع من النميمة التي تشبه السحر وهي من كبائر الذنوب، ثم ذكر إن من البيان للسحرة وهذا من السحر المباح أحيانا والمحرم أحيانا بحسب ما يستخدم فيه هذا الكلام. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.